أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في الآلية وفي الوسيلة التي بواسطتها نعرف أن الراوي الفلاني ثقة أو ليس ثقة. وذكر الشيخ الأستاذ حفظه الله تعالى تبعا لما ذكره من كتب في علم الرجال الحديث، لأن علم الرجال القديم هو تراجم فقط أو توثيقات فقط وتضعيفات فقط، أما علم الرجال الحديث فيه بحوث هذه اللي قاعد نأخذها إحنا. فذكر بأن هناك مجموعة من الطرق. الطريق الأول أن ينص الإمام المعصوم عليه السلام على وثاقة بعض الأشخاص، كما نص الإمام الصادق عليه السلام على وثاقة زرارة ابن أعين، ووثاقة بريد ابن معاوية العجلي، ووثاقة أبو بصير الأسدي، ووثاقة محمد ابن مسلم. ولكن لابد أن يكون الطريق إلى الإمام المعصوم عليه السلام في توثيق هؤلاء لابد أن يكون طريق المعتبر، ولابد أن يكون الراوي غيرهم كي لا يقع شبه الدور. هذا وضحناه. ثم الطريق الثاني هو نص أحد علماء الرجال المتقدمين، نص أحد علماء الرجال المتقدمين. وضحنا ما هو عصر المتقدمين، وما هو عصر الأقدمين، وما هو عصر المتأخرين، هذا وضحناه. وأبرز من كتب في علم الرجال من المتقدمين الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي. فإذا وثق هؤلاء نعمل بتوثيقهم، وإذا ضعف هؤلاء نعمل بتضعيفهم. وما هو الدليل على حجية إخبار هؤلاء؟ الدليل هو وجوب العمل بخبر الثقة، فإن السيرة العقلائية تدل على أن العمل بخبر الثقة ماذا؟ حجة. لا بد منين؟ من العمل بخبر الثقة. وهذه السيرة ممضاة من قبل الشارع بدليل عدم الردع. فنحن نعمل بتوثيقات وبتضعيفات الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي من باب إخبار الثقة. ثم أشكل كيف أخبر هؤلاء عن توثيق الأقدمين، وبينهم يعني وبين المتقدمين وبين الأقدمين 100 سنة، 150 سنة، 200 سنة، أكثر. قلنا جوابنا واضح، هو أن إخبار هؤلاء لم يكن عن حدس، لم يكن عن اجتهاد، لم يكن عن ظن، وإنما كان عن حس. كيف عن حس وليس بينهما معاصرة؟ الوضوح، الوضوح. فإن هؤلاء ثقات إلى درجة الوضوح، وهؤلاء ضعاف إلى درجة الوضوح أيضا. هذا انتهينا منه. ثم تطرقنا إلى طريق ثالث أو آلية ثالثة أو وسيلة ثالثة لمعرفة الثقات من غير الثقات، وهي كلمات المتأخرين كالسيد ابن طاووس، كالعلام الحلي، كابن داود الحلي رضوان الله تعالى عليهم، وغيرهم أيضا. مجموعة كبيرة من العلماء الذين كتبوا في الرجال هم من المتأخرين. هؤلاء المتأخرون يعتمدون على توثيقات المتقدمين، ويعتمدون على تضعيفات المتقدمين. فإن العلامة رحمه الله في كتابه خلاصة الأقوال في معرفة الرجال عندما قسم كتابه إلى قسمين، الممدوحين والمذمومين. القسم الأول الممدوحين، القسم الثاني المذمومين. ذول الممدوحين منين حصل مدحهم؟ أغلبهم من الشيخ النجاشي ومن الشيخ الطوسي. والمذمومين نفس الحالة، الذين ضعفهم اعتمادا على ما ذكره الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي. ولكن بعض الرجال وثقهم العلامة رحمه الله، والحال لم يوثقهم المتقدمون. بعض رجال الأسانيد العلامة أول من وثقهم. الشيخ النجاشي ذكرهم ما وثقهم، الشيخ الطوسي ذكرهم ما وثقهم. يعني المتقدمون ذكروا هؤلاء الرجال ما وثقوهم، ما طعنوا بهم ولا وثقوهم، يعني مسكوت عنهم. ولكن اجى العلامة رحمه الله وقال فلان ثقة. كم نفرك هالشكل؟ هل نستطيع أن نعتمد على قول العلامة رحمه الله في التوثيقات التي انفرد بها وهؤلاء الذين وثقهم وانفرد بتوثيقهم مذكورين في كتب الرجال المتقدمة بلا توثيق؟ شلون حصل العلامة هذا التوثيق؟ منين حصله؟ هو سؤالنا هنا، من أين حصل العلامة رحمه الله توثيق هؤلاء مع أن هؤلاء قد ذكرهم الشيخ الطوسي بلا أن يوثقهم، وذكرهم الشيخ النجاشي بلا أن يوثقهم؟ شلون وثقهم العلامة رحمه الله؟ شنو الطريقة اللي استخدمها في توثيق هؤلاء؟ هنا وقع نزاع بين من وبين من؟ بين المشهور وبين السيد الخوئي رحمه الله. المشهور يقولون أن توثيقات المتأخرين كالعلامة رحمه الله حجة كتوثيقات المتقدمين، لا فرق بين هذا وذاك. أما السيد الخوئي رحمه الله في مقدمة معجم رجال الحديث المدخل قال كلا، توثيقات المتأخرين لا قيمة لها، توثيقات العلامة رحمه الله لا قيمة لها. ما هو دليل هؤلاء وما هو دليل هؤلاء؟ صار صراع ما بين الرأيين. بالنسبة إلى المثبتين المشهور قالوا أن الوضوح الذي جعلكم تعتقدون بأن توثيقات الشيخ الطوسي صحيحة وأن توثيقات الشيخ النجاشي صحيحة، هذا الوضوح الموجود عند المتقدمين نفسه موجود عند المتأخرين، لأن الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي لم يعاصران زرارة ولا محمد ابن أبي عمير ولا يونس بن عبد الرحمن، العلامة رحمه الله أيضا لم يعاصر هؤلاء. الفرق بين الشيخ الطوسي والنجاشي من جهة وبين مثلا محمد ابن أبي عمير من جهة أخرى فد 200 سنة، أما بين العلامة رحمه الله وبين هؤلاء فد 600 سنة. يعني الفارق شنو الفارق؟ بس امتداد المدة الزمنية، وإلا الوضوح هو. فما هو الجواب؟ أقعد أختصر لك الدروس كلها على مود نوصل للنتيجة. فما هو الجواب؟ أن هذا الوضوح كيف وصل إلى العلامة رحمه الله ولم يصل إلى الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي؟ كيف يصل الوضوح إلى العلامة؟ الوضوح يعني شنو؟ يعني بنسبة 100%، كما أننا الآن لا نختلف في وثاقة الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله. كيف وصل هذا الوضوح إلى العلامة ولم يصل إلى الشيخ والنجاشي؟ إذا لا يوجد وضوح بدليل، لا يوجد وضوح بدليل أن الشيخ لم يوثق والنجاشي لم يوثق، وتوثيق العلامة ليس عن وضوح بل لأمر آخر، لأمر آخر. فما هو هذا الأمر الآخر؟ السيد الخوي يتكلم مع المشهور، فما هو هذا الأمر الآخر؟ قالوا الأمر الآخر هو أن بعض كتب الأقدمين وصلت علما، وصلت إلى العلامة. بعض كتب الأقدمين في علم الرجال وصلت إلى العلامة، وعلى غرار ذلك وثق هؤلاء وضعف هؤلاء. إذا مو عن حس، إذا مو عن وضوح، فهو عن من؟ عن نقل. كتب الأقدمين وصلت إلى العلامة. وكان الجواب شنو؟ كيف تصل كتب الأقدمين إلى العلامة ولم تصل إلى الشيخ والنجاشي؟ والحال أننا قد باحثنا سلسلة الرواة، فوجدنا أن سلسلة رواة المتأخرين والكتب التي وصلت من الأقدمين إلى المتقدمين إلى المتأخرين كلها منحصرة بمن؟ بالشيخ الطوسي رحمه الله. ما عندنا سلسلة إلا وهي تعود إلى شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي رضوان الله تعالى عليه. كيف وصلت الكتب، كتب الأقدمين في الرجال، كيف وصلت إلى المتأخرين ولم تمر بالشيخ الطوسي رحمه الله؟ شلون؟ قال المشهور: نعم، أول شيء يوجد طرق أخرى، بس عندما تذكر الطرق تذكر أهم الطرق، وأهم الطرق هو طريق من؟ طريق الشيخ الطوسي رحمه الله. بس طرق أخرى أكو، وكتب الأقدمين وصلت إلى المتأخرين بدليل بعض الأصول 400 وصلت إلى ابن إدريس وذكرها في مستطرفات السرائر، بعض الكتب 4 وصلت إلى الشيخ الحر العاملي صاحب الوسائل، بعض الكتب 4 وصلت إلى العلامة المجلسي صاحب البحار، بعض الكتب 4 وصلت إلى المحدث النوري صاحب المستدرك، بعض الكتب 4 وصلت إلى السيد محمد الحجة الكوكمري صاحب الأصول 16، طباحن جمعهن طباحن الأصول 16 رحم الباري سبحانه وتعالى جميع هؤلاء. فمن الممكن أن يصل كتاب من الأقدمين المن إلى المتقدمين. إحنا بمن نشكك؟ إحنا نشكك بالطريق، الطريق من عرفه. فإذا كنا لا نعرف الطريق كيف نعرف أن هذا الكتاب قد تلوعب به أم لا؟ ما معلوم. ثم رجع المشهور فماذا قال؟ بل دلت عبارات العلامة رحمه الله أن بعض كتب الرجال للأقدمين وصلت إليه، مثل طبعا للأقدمين أو المتقدمين وصلت إليه، مثل قالوا مثل كتاب ابن الغضائري وصل إليه ونقل منه، ومثل كتاب السيد العقيقي وصل إليه وأخذ منه، ومثل رجال ابن عقدة الهمداني وصل إليه وأخذ منه. فماذا أجاب السيد الخوئي رحمه الله؟ قال: أما كتاب ابن الغضائري فالنسخة الموجودة مخترمة، مو صحيحة، ما موثقة، لا قيمة لها. وأما السيد العقيقي، رجال السيد العقيقي، نفس العلامة رحمه الله ذكر السيد العقيقي في القسم الثاني، يعني ما ثابت وثاقة عدمن عند العلامة رحمه الله، هو ترجمه في القسم الثاني، معناها لم تثبت وثاقته. فإذا لم تثبت وثاقة السيد العقيقي شلون نأخذ بآراء الرجالية؟ وأما رجال ابن عقدة فقد وصل كله إلى الشيخ الطوسي وإلى الشيخ النجاشي، رجال ابن عقدة الهمداني وصل إلى الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي، أخذوا من عنده ما يطمئنون به وما يعملون به. يعني لم يصل إلى العلامة ما لم يصل المن إلى الشيخ والنجاشي، لم يصل. هذا كله في جهة، والجهة الأقوى التي تمسك بها السيد الخوئي رحمه الله أن عبارات العلامة رحمه الله تدل على أنه يوثق بناء على الاجتهاد والحدس والظن. وقرينا كم عبارة عند يقول: الأقوى يقرب عندي أن فلان ثقة، الأقوى أنه ثقة، الظاهر كذا، معناه ما مستند إلمن إلى وضوح، ولا مستند إلى حس، ولا مستند إلمن إلى توثيقات الرجال الذين هم من الأقدمين أو من المتقدمين، وإنما يظهر من عبارتي أنه يوثق اعتمادا على شنو؟ على الحدس، اعتمادا على الظن، اعتمادا على اجتهاده الخاص. ثم يرجع السيد الخوئي رحمه الله ويقول: فإن كان العلامة يوثق حسب اجتهاده فهو ليس أولى مني بذلك، أنا وهو سواء، هو فقيه وأنا فقيه، هو مطلع على الرجال وأنا مطلع على الرجال، هو مطلع على الفقه وأنا مطلع على، هو مطلع على علم الحديث وأنا مطلع، فإذا وثق حج عليه وليس حج علي، أنا ما أبحث، قد أوثق وقد أضعف، فبيني وبين العلامة سواء، ليس هو أولى مني. يعني أنا ما أقدر أتعبد بظنه ولا باجتهاده ولا بحدسه، لا أقلده، فإذا اجتهد في توثيق رجل هذا ليس بالضرورة يكون رأيي، فلا يقدم رأيه على رأيي. هذا كله أبدأ اختصر لك اللي راح، لأن الراح كان متشعب شوية، اختصرت لك بهذه الربع ساعة. ثم بقي شيء مهم، وهو يوجد عندنا مسألة، وهي إذا دخل علينا داخل، الآن دخل علينا إنسان، هسه طالب علم أو غير طالب علم، المهم هذا الإنسان مسلم مؤمن بقرائن، نحن نعيش في بلاد إسلام ونعيش في بلاد إيمان، مسلم مؤمن في الجملة، أما التفاصيل لا يعلمها إلا الله عز وجل، نحن نحكم بالظاهر، مسلم مؤمن. فأخبرنا بخبر، إجنا قال لنا حادثة لا نعرفه ولا نعرف أصلا ولا فصلا ولا نعرف ثقة أو مو ثقة، كذاب أو مو كذاب، لا نعرف عنه شيئا. الأصل ماذا يقتضي؟ هل يقتضي الأصل أنه عدل ثقة ونعمل بقوله، أو أن الأصل يقتضي لا، أنه ليس عدلا وليس ثقة إلا أن يدل دليل على أنه عدل ثقة؟ وهذا وين يصير؟ هذا يصير في أمور الشهادات وفي أمور صلاة الجماعة وفي أمور كذا، بلي. فإذا دخلت إلى مسجد ورأيت إماما يصلي ولا تعرفه، تقدر الصلاة ولا لو ما تقدر تصلي وراء، نفس المسألة هاي تجري. إذا بنينا على أصالة العدالة يقول لك صلي، وإذا لم نبني على أصالة العدالة يقول لك لا، اسأل ثم صلي، اسأل عنه وتثبت عندك عدالته، يلا من حقك اصلي خلفه. فاختلف العلماء في هذه الإجابة، بعضهم ماذا قال؟ الأصل في المؤمن، الأصل في المسلم أن ماذا يكون؟ عادلا ثقة. وأما غير العادل وغير الثقة هذا أمر طارئ على المسلم وعلى شخصية المؤمن، فنعتمد على أصالة العدالة، يسموها أصالة العدالة. الأصل في المسلم أن يكون عادلا، الأصل في المؤمن أن يكون عادلا، الأصل في المسلم، الأصل في المؤمن أن يكون ثقة. فإذا أخبرك بخبر بدون معارض إليه، بدون قادح بشخصه، بدون مضعف لقوله، فتعمل به وهو حجة فيما بينك وبين الله عز وجل. هذا يسموه القول بأصالة العدالة. القول الثاني قال لا، العدالة تحتاج إلى مثبت، فإن الأصل هو عدم العدالة، الأصل هو عدم الثقة، هذا الأصل. وإذا أردت أن تعمل بخبر هذا أو تقبل شهادة هذا أو تصلي خلف هذا، لازم تثبت العدالة، لأن الأصل هو العدم، مو الأصل وجود العدالة، الأصل عدم وجود العدالة. جيد. بعض العلماء قال أن توثيقات العلامة الحلي رحمه الله مبنية على أصالة العدالة. قالوا تدرون العلامة رحمه الله شلون قاعد يوثق هؤلاء اللي ما وثقهم الشيخ الطوسي واللي ما وثقهم الشيخ النجاشي؟ تدرون ليش قاعد يوثقهم؟ لأن العلامة مسلكه أصالة العدالة، كل راو الأصل يقتضي عدالته، إلا أن يدل دليل على فسقه، إلا أن يدل دليل على انحرافه، إلا أن يدل دليل على كذبه، وإلا الأصل هو العدالة. لذلك بما أنه يبني على أصالة العدالة، فصار عنده توثيقات. هاي النسبة للعلامة رحمه الله صحيحة لو مو صحيحة؟ الجواب كلا، العلامة لا يعتمد على أصالة العدالة، ودليل ذلك كلمات العلامة رحمه الله التي سوف نقرأ بعضها الآن، تدل على أنه لا يعمل بأصالة العدالة، ما يتمسك بهذا. يجوز أكل بعض هالشكل، بلي، بعض أهل العلم يتمسكون بأصالة العدالة، الأصل عدالة ماذا؟ جميع أصحاب الأئمة عليهم السلام إلا من دل الدليل على تضعيفه، على تكذيبه، على فساد عقيدته، ولا الأصل ماذا؟ توثيق جميع هؤلاء. لذلك البعض ماذا كان يقول؟ هاي الطرق قلت لك أنا، إذا خلصنا ذن الطرق الموجودة بالكتاب نتطرق علما للطرق الأخرى التي ذكرها الوحيد البهبهاني رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد الرجالية. من ضمن تلك الفوائد، من ضمن تلك الطرق، قال توثيق جميع أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، 4000 شخص، 4000 شخص ثبت أنهم أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. منين خذوا العدد؟ خذوا من رجال بن عقد الهمداني، قال إن أصحاب أبي عبد الله الصادق عليه السلام 4000 شخص وعددهم. بعض العلماء قال إنه توثيق جميع هؤلاء الذين ذكرهم ابن عقد الهمداني في كتابه. طبعا إذا عددنا أصحاب الإمام الصادق عليه السلام يتجاوزون 5000، يتجاوز عددهم 5000 من تلامذته وممن روى عنه. جيد، إذن أكو شيء اسمه أصالة العدالة، والبعض يعمل بأصالة العدالة، أما العلام رحمه الله هو بريء من هذه النسبة. جيد، وصلنا إلى قوله حفظه الله تعالى أصالة العلاء البلي، أصالة العدالة في كلمات العلام الحلي رحمه الله تعالى. قيل بأن توثيقات العلام رحمه الله تعالى يمكن التأمل في قبولها، مو من الناحية التي ذكرها السيد الخوي رحمه الله، لا، من ناحية اعتماده على أصالة العدالة، من ناحية أنه يعتمد في بعض توثيقاته على أصالة العدالة. يعني شنو أصالة العدالة؟ قال أي إن الأصل في كل إمام لم يرد فيه تضعيف ولا توثيق، الأصل ما هو؟ هو العدالة. وحيث أننا لا نقبل الأصل المذكور، أصل العدالة ما يعملون به الآن، يقولون كلا الأصل عدم العدالة، لأن العدالة أمر وجودي تحتاج علما إلى مثبت. وحيث أننا لا نقبل الأصل المذكور فلا يصح لنا الاعتماد على توثيقاته، يعني على توثيقات العلامة رحمه الله. زين، ما هو الدليل على أن العلامة عليه الرحمة كان يعتمد على أصالة العدالة؟ قال واستشهد لاعتماده على أصالة العدالة ببعض المواضع من كلامه. طبعا قلنا المواضع وين نلقاها؟ في كلماته، في خلاصة الأقوال، في معرفة الرجال. أما الرجال الكبير كتاب مفقود. أولا ما ذكره في ترجمة إبراهيم ابن هاشم، يعني والد علي ابن إبراهيم القمي رحمه الله صاحب التفسير، صفحة 4، حيث قال ما نصه: ولم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه ولا على تعديله بالتنصيص. يعني هذا الرجل إبراهيم ابن هاشم لم يوثق صراحة ولم يضعف، والروايات عنه كثيرة، والأرجح قبول قوله. هاي العبارة نفسها استدل بها السيد الخوي رحمه الله على شنو؟ أن العلامة رحمه الله يوثق اعتمادا على اجتهاده وحدسه وظنه. الجماعة قالوا لا، نتمسك بهذه العبارة في إثبات أن العلامة رحمه الله يوثق اعتمادا على أصالة العدالة. إن حكمه بأرجحية قبول قوله، يعني قبول قول إبراهيم ابن هاشم، لا يتم إلا بناء على أصالة العدالة وثبوتها، يعني وثبوت أصالة العدالة في حق من لم يرد في حقه ضعف ولا توثيق. قالوا هذه العبارة تدل على أنه وثق إبراهيم ابن هاشم اعتمادا على أصالة العدالة. العبارة الثانية، قال ما ذكره في ترجمة أحمد ابن إسماعيل ابن سمكة صفحة 17، حيث قال ما نصه: ولم ينص علماؤنا عليه بتعديل ولم يرد فيه جرح، فالأقوى قبول روايته مع سلامتها عن المعارض. يقول هذا الشخص لم يوثق ولم يضعف، شنو النتيجة؟ قبول روايته. قالوا كيف قال هكذا؟ لم يوثق ولم يضعف وتعمل بروايته، إذن أنت تعمل بأصالة العدالة. أقول لعل أول من عرف بتبنيه لأصالة العدالة، هذا تعليق من الشيخ حفظه الله، لعل أول من عرف بتبنيه لأصالة العدالة هو الشيخ ابن الجنيد الإسكافي رحمه الله تعالى، فإن الشيخ الأعظم الأنصاري عليه الرحمة والرضوان في رسالة العدالة، عند رسالة اسمها رسالة في العدالة مطبوعة في آخر المكاسب، لما طبعوا المكاسب طبعوا بالأخير كم رسالة للشيخ الأعظم رحمه الله، من ضمنها رسالة العدالة، رسالة التقية، رسالة اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ماكو بلي. في رسالة العدالة الملحقة بآخر المكاسب وفي صفحة 326 ذكر، يعني من الرسالة، أن أحد معاني العدالة كونها بمعنى الإسلام وعدم ظهور الفسق، حيث قال وهو المحكي عن ابن الجنيد والمفيد، الشيخ المفيد رحمه الله، في كتاب الأشراف والشيخ في الخلاف مدعيا عليه الإجماع. يعني ابن الجنيد الإسكافي يقول بأصالة العدالة، والشيخ المفيد يقول بأصالة العدالة، والشيخ الطوسي في كتابه الخلاف يدعي الإجماع على ماذا؟ على أصالة، على أصالة العدالة. بس أقدم واحد منه الشيخ الإسكافي رحمه الله تعالى. زين، نرجع لعبارة العلامة. هاي عبارة العلامة تدل على هذا المطلب، لو ما تدل، الشيخ حفظه الله يقول لا تدل على ذلك، مدل على أنه وثق إبراهيم ابن هاشم اعتمادا على أصالة العدالة، ولا تدل على أنه وثق ابن سمك اعتمادا على أصالة العدالة، ما كنت دلالة أصلا، ولم يصرح هو بذلك في أي كتاب من كتبه، لم يصرح بأنه يعتمد في التوثيق على أصالة العدالة. قال هذا، وعبارة العلامة رحمه الله تعالى في الموضعين المذكورين ليس الصريح في الاستناد إلى أصالة العدالة، وله عبارة أخرى أوضح تدل على عدم اعتقاده بأصالة العدالة. يقول الآن راح أجيب لك عبارة بالعكس تدل على أن العلامة رحمه الله كان يوثق وكان يضعف اعتمادا على حدسه واعتمادا على ظنه واعتمادا على اجتهاده، ولا يوثق اعتمادا على أصالة العدالة، وهو بريء من هذه النسبة. بعض العبار قال نذكر منها قوله في ترجمة إسماعيل بن الخطاب صفحة 10 بعد، يعني صفحة 10 من خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، بعد أن ذكر ورود رواية يترحم فيها الإمام عليه السلام على إسماعيل بقوله رحم الله إسماعيل بن الخطاب، ماذا قال العلامة رحمه الله؟ يريد يترجم إسماعيل بن الخطاب، ماكو توثيق صريح ولا أكو تضعيف صريح، ولكن أكو رواية أن الإمام عليه السلام ترحم عليه، فماذا راح يحصل العلامة رحمه الله؟ يحصل توثيق لو تضعيف؟ قال العلامة ولم يثبت عندي صحة هذا الخبر، يعني الخبر الذي ينقل عن الإمام عليه السلام في أنه ترحم على إسماعيل بن الخطاب وقال رحم الله إسماعيل بن الخطاب، يقول هذا الخبر لم يثبت عندي، فإذا ما ثبت عنده هذا الخبر، خبر الترحم، يعني وضعه على جنب، فإن من راح يرجع أن إسماعيل بن الخطاب لم يوثق ولم يضعف، النتيجة شنو صارت؟ قال ولم يثبت عندي صحة هذا الخبر ولا بطلان هذا الخبر، فالأقوى الوقوف في روايته، يعني أتوقف روايتي، أتوقف. لو كان يعمل بأصالة العدالة لوثق إسماعيل ابن الخطاب، كان وثق اعتمادا على أصالة العدالة. فقوله فالأقوى الوقوف في روايته أدل دليل على أن العلامة رحمه الله لا يعمل بأصالة العدالة، وإنما يعمل بمن؟ بحدسه واجتهاده وظنه، لأنه لو كان يعمل بأصالة العدالة فلا مناص في أن يوثق إسماعيل ابن الخطاب، لازم يوثقه، لأنه لم يوثق ولم يذم، فالأصل يقتضي عدالته، ولكنه توقف في روايته مع وجود رواية تدل على مدح من قبل الإمام عليه السلام والترحم عليه، ما عمل بهذا كله وتوقف، إذن هو لا يعمل بأصالة العدالة. قال فلو كان يبني على أصالة العدالة فلماذا الوقف في روايته، يعني في رواية إسماعيل ابن الخطاب؟ بعد. وقوله في ترجمة أحمد بن حمزة صفحة 18، روى الكشي رحمه الله عن حمدويه عن أشياخه قال: كان في عداد الوزراء، وهذا لا يثبت عندي عدالته. يعني شنو كان في عداد الوزراء؟ يعني كأنما أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كان لهم خواص، وهؤلاء الخواص في منزلة الوزراء بينهم وبين الناس. يقول: فينقل عن مشايخ الكشي رحمه الله أن هذا الرجل أحمد بن حمزة منزلته من منزلة وزراء أهل البيت عليهم السلام. يقول: هذا لا يكفي، هذا ما يكفي عندي في توثيق أحمد بن حمزة، ما يكفي. أما لو كان يرى أصالة العدالة لوثقه، والظاهر هو لا يرى أصالة العدالة، وإنما يعمل باجتهاده وحدسه وظنه. وهذا لا يثبت عندي عدالته، أو هذا لا يثبت عندي عدالته. وقوله في ترجمة بشير النبال صفحة 25، روى الكشي حديثا ليس صريحا في تعديله، فإنا في روايته أو فأنا في روايته متوقف، تدل على أنه لا يوثق اعتمادا على أصالة العدالة. وقوله في ترجمة ثوير بن أبي فاخته صفحة 30، بعد نقل حديث في حقه: وهذا لا يقتضي مدحا ولا قدحا، فنحن في روايته من المتوقفين، إلى غير ذلك من الموارد التي يمكن العثور عليها بالتتبع في كلماته. إذن العلامة رحمه الله لو كان يعتمد على أصالة العدالة لوثق الكثير من هؤلاء الذين لم يرد فيهم لا توثيق ولا تضعيف. هي شنو أصالة العدالة؟ أصالة العدالة تدل على توثيق من لم يمدح ولم يذم. كثير من هؤلاء الذين لم يوثقوا ولم يضعفوا، العلامة رحمه الله يضعفهم، ما قاعد يوثقهم. إذن هو لا يعمل اعتمادا على أصالة العدالة، وإنما يعمل على القرائن، على حدسه، على ظنه، على اجتهاده الخاص. بل أن منهجه الخاص أو منهجيته الخاصة لكتابه، يعني كتاب خلاصة الأقوال، تدل على عدم اعتقاده بأصالة العدالة. شلون؟ شنو القرينة؟ شنو الدليل؟ قال: الدليل أنه قسم الكتاب لمن؟ إلى قسمين، قسم المعتمد عليهم وقسم غير المعتمد عليهم. مع أن كثيرا من غير المعتمد عليهم لا يوجد في حقهم لا توثيق طبعا ولا ذم. أغلب الموجودين في القسم الثاني غير مذمومين. لو كان يعمل على أصالة العدالة لكان هؤلاء غير المذمومين، ما موجودين بالقسم الثاني، وين يخليهم؟ بالقسم الأول اعتمادا على أصالة العدالة. فقال: تدل على عدم اعتقاده بأصالة العدالة حيث قسم كتابه إلى قسمين، ففي القسم الأول يذكر من يعتمد على روايته، وفي القسم الثاني يذكر من لا يعتمد على روايته، إما لثبوت ضعفه عنده، هذا ليش ما تعتمد على روايته؟ قال ثبت أنه ضعيف، أو للاختلاف في توثيقه، ناس موثقته وناس مضعفته، ناس مادحته وناس قادحه به وتضعيفه، أو لكونه مجهولا عنده. المجهول عند العلامة رحمه الله يضعفه. شلون يضعفه؟ إذن هو لا يبني على أصالة العدالة. لو كان يبني على أصالة العدالة لما ضعف المجهولين، لما ضعف المهملين، لما ضعف من تعارض فيه التوثيق والتضعيف. جيد، إلى هنا انتهى. يا طريق هذا الثالث. وراءكم تمرينات وراءكم تطبيقات عملية. هاي التطبيقات العملية هذا مو محلها. المفروض نخلص الآليات كلهن، لأن احنا اخذنا بس الثلاثة. بقى عندنا هواي آليات لمعرفة التوفيق من التضعيف، فهاي التطبيقات العملية كلها المفروض تؤجل. ليه؟ هذا مو محلها. محلها شو وقت؟ لما نخلص جميع الآليات. عندما نخلص جميع الآليات يصير محل مش محل هاي التمرينات أو هاي التطبيقات. لأن هسه إذا تكلمنا بالتمرين هاي التطبيقات، إذا تكلمنا بهاي التطبيقات بعض الطرق كن نشرحهن وإحنا بعدنا ما دارسين، فندرسهن ونفهمهن على مود من نسوي التطبيق نتذكر هذا طريق كذا وهذا طريق كذا. يعني من ضمن التطبيقات مثلا توثيق شخص عن طريق مثلا أصحاب الإجماع. إحنا أصحاب الإجماع بعدنا ما أخذناهم كيف يوثق أصحاب الإجماع. فلذلك غد إذا شاء الله عز وجل عودا إلى صلب الموضوع نبدي منه وندخل في آلية، ندخل في الآلية الرابعة، ندخل في الآلية الرابعة. بس عندنا في خمس دقائق، بما أنه صار مناسب ذكر الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله في مسألة رسالة في العدالة، أريد أوضح لك كيف يكتب العلماء الرسائل، مو رسالة عملية، لا هيك رسالة في العدالة، رسالة في اللباس المشكوك. كانت سابقا تأتي استفتاءات إلى الفقهاء في مدينة النجف الأشرف، استفتاء شوية يصير شنو؟ يصير صعب، فمسألة هواية صعبة أو مسألة غير متطرق إليها، يعني شلون المسألة حديثة، تصير لك حالات. فعندما تأتي هذه الاستفتاءات إلى النجف كانت تصل إلى جميع الفقهاء، ينطوها إلى جميع الفقهاء على مود يشوفون الجواب. بعضها تصل من باب الاختبار والامتحان في معرفة الأعلم، في معرفة الأفقه أو شيء من هذا القبيل. فوصلت في زمن الشيخ علي كاشف الغطاء، ابن شيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء، وصل استفتاء يتعلق بمسألة قاعدة اليد، وكان من الاستفتاءات الغامضة، يعني مسألة متداخلة جدا. فينقل الشيخ مهدي كاشف الغطاء رحمه الله صاحب المدرسة المهدية اللي أسسها بعدما أصبح مرجعا دينيا، يقول أرسلني أبي شيخ علي، يصير أبو شيخ مهدي، أرسلني أبي إلى الشيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله في أن يجيب عن هذا الاستفتاء، قال خذه إليه. وكانت داره في محلة المشراق آنذاك، يقول فطرقت الباب فأعطيت الاستفتاء إلى الشيخ مرتضى، وكان من تلامذة أبي ولا أعرف عن فضله شيء، لأنه كان يحضر درس أبي ولا ينطق بكلمة، بس يقعد بس يسمع، أما الباقين يناقشون شيء من هذا القبيل، يعني أكو نقاش آنذاك. يقول هذا الشخص كان يأتي يجلس ولا ينطق بكلمة، فاستغربت لأن أبي عنده هواية تلامذة فضلاء علماء فقهاء، ايش معنى اختار هذا؟ وظهر أن الشيخ الأعظم رحمه الله تعالى آنذاك كان عمره يعني 30 هذا العمر أو دون 30. قال فلما رجعت إلى أبي سألته، هذا الشيخ اللي دزيتني إليه وخذت الاستفتاء علمت هو يجاوبه بدل عنك، هذا فاضل؟ فقال أبي هذا من أرجوه أن يكون المرجع العام في يوم ما. هذا حكي قبل ما يتوفى صاحب الجواهر رحمه الله، احتمال بده 15 سنة. فقال هذا من أرجوه، يعني عرفه يعرف فضله. يقول بعد أيام إجى، يقول إجى نفس الشيخ الأعظم رحمه الله إلى والدي وجاب كراس، هاي رسالة كلها كاتبها ومدونها، يقول فقرأها أبي كاملة قال هذا ما أعتقد به، يعني جوابك نفس ما أنا أعتقد به، فأمضاها، يعني اعتبر جواب الشيخ الأعظم هو جواب من؟ جواب الشيخ علي. طبعا الشيخ علي شي يسموه صاحب الخيارات، عنده كتاب اسمه الخيارات، الشيخ الأعظم رحمه الله دائما يناقشه وين؟ في الخيارات. فختمه وأمضاه. يقول راحت الأيام، جت الأيام، وإذا هذا واقع شنو صار؟ صار شيخ الطائفة رحمه الله. ويقال أن صاحب الجواهر عليه الرحمة والرضوان لما مرض مرض الموت أرسل إليه وأمسك بيده والتمسه أن يصلي عليه، قال أنت صلي عليه، لا راد يثبته بعده، راد يثبته بعده بهاي الطريقة. وينقل سيد حسن الصدر رحمه الله تعالى في كتابه تكملة أمل الآمل، ينقل كيفية صلاة الشيخ الأعظم على الشيخ صاحب الجواهر، يقول فصلى عليه من جهة القبلة، يعني بداية الصحن الشريف. قال واكتظ الصحن الشريف بالعلماء والفضلاء والوجوه وعامة الناس. قال حتى أن المكبرين تعددوا في الإيوان من أجل أن يوصلون صوت من؟ صوت التكبيرات الخمس. يقول فتعينت المرجعية للشيخ الأعظم الأنصار رحمه الله بهذه الطريقة. يقول ما عينه لا شكله، كان شكله جدا بسيط، كان ضعيف البصر وكان أسمر اللون طويلا، إلا أنه نحيف، وكان آثار الجدري على وجهه. سابقا كان يصير جدري يصيب الناس، بعضهم يعيش بعضهم يموت، فهو أصابه ولكنه عاش. يقول فشكله أدرك سيد حسن الصدر، يقول أنا شفته لمن أجل الكاظمية للزيارة، يقول شفته أنا. يقول كان في شكله في غاية البساطة، ولكن علمه كان قويا، حتى نقل عن السيد الخوئي رحمه الله بأنه قال أنا أعتقد أنني أعلم العلماء إلا الشيخ الأعظم فإنني أتردد في ذلك. يقول لعله أعلم مني في كثير من مسائل المعاملات. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.